بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الخلق والخلق ودبر بصنعته النور والحلق، ثور آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخر بالتسبيح والتقديس، فأما إبليس فهلك. قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا وأمانا واطمئنانا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم ألف بين قلوب الموحدين، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء بعد غياب طال، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحد. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. وأود أن أقول أنكم وحشتمونا كثيرا كثيرا، وأسأل الله تعالى أن تكونوا على أفضل حال، اللهم أمين. موضوعنا الليلة إخوة الإيمان والإسلام بعنوان بشريات القرآن لأهل الإيمان، بشريات القرآن لأهل الإيمان، وأحسبكم منهم ولو زكيكم على الله عز وجل. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيشها لحظات طيبات في رحاب آية من آيات القرآن تبين لنا بعض البشريات التي أعدها رب البريات لأهل الإيمان، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. اللهم آمين. القارئ لكتاب الله تعالى المتدبر لآياته يرى أن هذا الكتاب العظيم حافل وزاخر بالكثير من البشريات التي فيها دعوة للتثبيت على الحق والمبادرة بالأعمال الصالحات حتى يجني المرء ما أعده الله عز وجل لأهل الإيمان. ومن هذه البشريات ما ورد على مائدة سورة البقرة، وكلنا ولله الحمد والمنة يقرأ القرآن أو يسمع القرآن. يقول ربنا تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. كثيرا ما قرأنا هذه الآية، وكثيرا ما سمعنا لهذه الآية، ولكن هل وقفنا أمامها وقفة المتدبر المتأمل أم لا؟ السلف الصالح من جيل الصحابة وممن جاء من بعدهم من جيل التابعين ومن جيل تابع التابعين كان لهم مع القرآن أحوال: الآية يسمعون إليها فتغير حياتهم، آية عمر يستمع إلى آية من كتاب الله فيمرض لمدة شهر يعوده الناس من آية، أحد السلف يموت ولده من سماع آية، أحد أئمة التابعين يموت من سماع آية. لماذا؟ لأنهم كانوا يستمعون للقرآن بالقلوب، كانوا يستمعون للقرآن بقلوبهم، وهم على علم باللغة فهم يفهمون مقاصده ويفهمون مراميه، لذا بالقرآن بنى النبي أمة وأقام دولة في فترة وجيزة من الزمان، 23 سنة فقط عمر الدعوة، دعوة النبي محمد كم سنة؟ 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة، بالقرآن بنى أمة وأقام دولة. هذا الكتاب العظيم ما زال بين أيدينا وما زال في صدور الكثيرين منا، قادر على صناعة الأمم وبناء الأجيال، ولكن أين من يحسن استقبال القرآن؟ السلف الصالح أحسنوا استقبال القرآن، فسادوا وقادوا وأعزهم الله عز وجل في 23 سنة بالقرآن. حول النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله رعاء الشاة إلى قادة للأمم، حول رعاة الغنم إلى قادة للأمم بإيه يا جماعة؟ بالقرآن، كلام الله عز وجل. النبي محمد عليه الصلاة والتسليم كان قرآنا يمشي بين العباد، فإذا ما أردت أن ترى القرآن في واقع الحياة
فانظر إلى سيرة النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، وهذا ما لخصته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت عن خلق النبي محمد، لماذا أجابت؟ لماذا أجابت؟ قالت كان، أيوة عايز أسمع، كان خلقه القرآن. محدش صلى عليه، صلى الله عليه وسلم. يعني إيه كان خلقه القرآن؟ يعني حال النبي محمد كان قرآنا، إن تكلم كان قرآنا، إن سكت كان قرآنا، إن تحرك كان قرآنا، إن سكن كان قرآنا، إن تزوج كان قرآنا، إن أنجب كان قرآنا، في معاملة الجيران كان قرآنا، مع صلة الأرحام كان قرآنا، في سلمه وحربه كان قرآنا، مع أعدائه كان قرآنا، صلى الله عليه وآله، كان خلقه القرآن. وربنا تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن لا صلاح لهذه الأمة إلا إذا نهلت من نفس المعين الذي نهل منه نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي نهل منه أصحاب نبينا رضي الله عنهم أجمعين، ألا وهو القرآن الكريم. القرآن يا جماعة، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قيل أنه حصل سورة البقرة في 10 سنين، 10 سنين بيحفظ سورة إيه؟ البقرة. لماذا يا ابن عمر؟ لأن ابن عمر كان له منهج في حفظ القرآن، كان يحفظ الآية فيطبقها على نفسه أولا، ثم على أهله ثانية، ثم يدعو إليها الناس ثالثة، ثم ينتقل إلى الآية الثانية. شوف المنهج العجيب ده، منهج القرآن. شوف القرآن حفظ مع عمل مع تدبر، مش حفظ حروف فقط، لا ده له منهج. لم يكن هذا عن سوء حفظ من ابن عمر، ده فقيه الصحابة رضي الله عنه أربعة، ولكن علمنا منهجا في العمل بالقرآن. ياخد الآية يحفظها أولا ويطبقها، وبعد كده أهل البيت يطبقون الآية، وبعدين يدعو الناس إليه، بعد كده لما تثبت الآية حفظا وتدبرا وعملا ودعوة ينتقل إلى الآية التالية. فده منهاج حياة، كيف نتعامل مع القرآن الكريم. فتعالوا إلى هذه الآية التي قدمت بها، وفيها من البشريات ما فيها. قلت لكم سمعناها كثيرا وقرأناها كثيرا، ولكن من منا وقف أمامها وقفة المتدبر؟ هذا هو السؤال. ما أنزل القرآن إلا من أجل التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك، ها، ليتدبروا آياته، ليتدبروا. والتدبر له معاني كثيرة جدا نذكرها اختصارا وإجمالا. من معاني التدبر إيه؟ أن تتقن حروف القرآن، فتقرأ القرآن كما أنزل، لقول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. يبقى لازم تتقن حروف القرآن، تتقن إيه؟ حروف القرآن. ولن يتأتى لك ذلك إلا بالدروس على أيدي العلماء وأهل القرآن. يعني الشيخ محسن بينكم منا عظيمة جدا، اغتنموها اغتنموها. القرآن يا جماعة لا يؤخذ القرآن إلا مشافهة، تجلس على إيد أهل العلم من حملة القرآن المتقنين له. وقل أن نجد أمثال هذا الإمام الذي أمن صلاة المغرب الشيخ محسن حفظه الله، حقيقة لا مجاملة أبدا، قل أن نجد من أهل القرآن المتقن لحروفه، يبقى لابد أن نلزمه لنتعلم منه كيف نقرأ القرآن. هذه واحدة، لأن من معاني التدبر أن تتقن الحروف. أعجب لحال الكثيرين، أقول هذا كثيرا، قد يحصل أعلى شهادات العلم في الدنيا ولكن إن فتح المصحف لا يحسن قراءة الفاتحة. مصيبة خطيرة جدا. واسم الأستاذ الدكتور الفلاني، دكتوراه مش عارف في كذا، ودكتوراه في الهندسة، ودكتوراه في الطب، ودكتوراه مش عارف في إيه، ويجي ما يعرفش يقرأ البسملة. أمر عجب. بل وهناك من يتقنون أكثر من لغة، أتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة والفرنسية بطلاقة وأعدل، ولا يحسن قراءة آية من كتاب الله تعالى. مصيبة خطيرة جدا. الله يرضى عليك. يقول لك الشهادات بيقعد عليها فلوس. نعم صدق، نسأل الله السلام. طب القرآن بقى الحرف بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. فاغتنموا الفرصة إن وجد بينكم أحد من أهل العلم ومن حمل كتاب الله المتقنين لحروفه أن تزاحموه بالركب لتحصلوا هذا العلم. القرآن الكريم ازاي اقرأه قراءة طيبة؟ واضح؟ اوعى تقول لي ما بعرفش اقرأ. اجلس واسمع، اتعلم تقرأ الفاتحة سماعا حتى تصح صلاتك، انها من اركان الصلاة. لازم تتعلم، تجلس وتتعلم على ايد اهل العلم وتصبر على ذلك، وتصبر على ذلك. وياما اناس لا يعرفون القراءة والكتابة ولكن القرآن في صدورهم غض النبي، من حملة القرآن المتقنين له، بل ويعلمون الناس ويحفظون الناس القرآن ولا يقرأ ولا يكتب. ليه؟ بالصبر. صبر عشان يتعلم القرآن ويحصل القرآن سماعا. فمن معاني التدبر حسن التلاوة ورتل القرآن ترتيلا. ومن معاني التدبر أن تصدق الخبر وأن تنفذ الأمر وأن تجتنب النهي. القرآن عبارة عن إيه؟ أخبار، أوامر، نواهي. الخبر تصدقه، الأمر تنفذه، النهي تبتعد عنه. ده من معاني التدبر. العمل بالقرآن تجعله منهج حياة كامل. من معاني القرآن أن تنزل الآية في الموضع الذي من أجلها نزلت. ده من معاني التدبر لكتاب الله عز وجل. فهذا على سبيل الاختصار والإجمال حتى لا نخرج عن أصل موضوعنا، هو بشريات القرآن لأهل الإيمان. فسلف الأمة كان لهم مع القرآن أحوال رضي الله عنهم أجمعين. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام مع الآية التي بين أيدينا لنقف معها وقفة تدبر. وبشر الذين آمنوا يرحمك الله وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله يرضى عليك. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ونقف مع قول الله تعالى وبشر. الأمر ها هنا للنبي الأمين محمد عليه الصلاة والتسليم ولمن قام مقامه صلى الله عليه وسلم. فقل لمن له استطاع في بيان الخير للناس عليه أن يبادر، لأن من أعظم القربات إلى الله تعالى الدعوة إليه جل وعلا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن وبشر هنا الأمر موجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل من قام مقام النبي محمد من أهل العلم والدعاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. كل على قدر استطاعته، كل على قدر استطاعته. وهنا تنبيه مهم، فالبشارة وظيفة هذه الأمة المحمدية، نحن وظيفتنا التبشير لا وظيفة غيرنا. ولذلك من الخطأ الشائع أن يقال على تلك الإرساليات النصرانية أنها حملات تبشيرية، بل هي حملات تنصيرية كفرية. إنما التبشير وظيفة من؟ وظيفة أمة محمد، وظيفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى وظيفتك إيه؟ التبشير أو وبشر. يبقى وظيفتنا التبشير، نبشر أهل الإيمان بجنة عرضها السماوات والأرض، نبشرهم بسعادة الدنيا والآخرة. دي وظيفة هذه الأمة، الأمة الخاتم التي وصفها الرب جل وعلا فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه وظيفتنا، أمة لها الخيرية، بل أمة لها العلو، والذي قدر علوها هو من؟
الله.
الله عز وجل القائل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. يعني أمة لها العلو، فأنت بإسلامك عزيز لأنك من الموحدين ومن خير أمة أخرجت للناس، فكن عزيزا بإسلامك. ولهذا وبهذا المعنى قال عمر رضي الله عن عمر فيما جاء عند الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال عمر رضي الله عن عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. يبقى أي إنسان يطلب العزة في غير الإسلام إذن يروم الذل والصغار ويطلبه، لا في منصب ولا في مال ولا في جاه ولا في سلطان، إنما العز فين؟ في الإسلام. فالإسلام عزة، بالإسلام أعز الله العرب ورفعه. واضح يا جماعة؟ يبقى العز فين؟ في الإسلام. فهذه الأمة أمة عزيزة بإسلامها، أمة مرفوعة بإيمانها، فإن تركت دينها وإن قصرت في ما يطلبه منها إيمانها يكون الذل بقدر البعد. فبقدر بعدك عن إسلامك وبقدر بعدك عن ما يتطلبه إيمانك يكون الذل والصغار. ومن هنا نستطيع تشخيص داء الأمة الآن، السبب إيه؟ البعد عن المنهج القويم، البعد عن الكتاب والسنة بفهم الصحابة. فكلما ابتعد المرء عن دينه كلما كان الذل والانكسار. بالضبط يا جماعة كده القرآن والسنة هنشبه بالمصباح المضاء فوق رأس الشيخ ده، نور. اللي جالس في النور يكون أكثر إثارا. طيب كل ما تبتعد عن مصدر الضوء إيه اللي يحصل؟ يضعف الضوء، تبقى في ظلمة. كل ما تبعد تجد الظلمة، وكل ما تقرب تجد النور. يبقى الإسلام هو النور. هتبعد هتعيش في إيه؟ في ظلام حالك والعياذ بالله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بذلك. ولذلك الله تعالى سمى آيات القرآن إيه؟ بصائر. سماها إيه؟ بصائر. يعني بصائر جمع بصيرة. أنت عارف بصيرة جاية منين في اللغة؟ هقول لك جاية منين. كلكم كده عندكم كده في أبواب الشقق حاطين حاجة اسمها العين السحرية، صح كده؟ عدسة موجودة في باب الشقة، بحيث لما حد يخبط عليك بتعمل إيه؟ تنظر في العدسة دي تعرف مين اللي بره. فدي هي في اللغة اسمها البصيرة، الثقب الموجود في الباب بحيث من بداخل البيت يرى من بخارجه، ولا سبيل لك لمعرفة من بالخارج إلا من خلال النظر في هذا الثقب. واضح كده؟ يبقى عرفت معنى بصيرة؟ فالآية بصيرة، بصيرة من خلالها تبصر وترى الحق من الباطل وتؤمن. فالقرآن بصائر، فلا بد أن يكون لك بصيرة مع الآيات. يبقى العز فين؟ في الإسلام، كتاب وسنة، كتاب وإيه؟ وسنة. طيب يبقى البشارة وظيفة مين؟ وظيفتنا احنا كمسلمين. اوعوا تناموا، انا لسه بدأتش، انا لسه كده بهيئ للموضوع. الله يبارك فيكم، وبعدين كوباية الشاي ما شاء الله زي العسل، وانا هتكلم على قد كوباية الشاي. في ينسون؟ طيب هنتكلم كتير ان شاء الله. الله يرضى عليك يا حاج رب. الله لا خليك انت في الخن، الله يبارك لك. خليك انت بعد العيشة ان شاء الله يا حاج عبد الكريم. الله يرضى عليك. وبشر. يبقى الامر للنبي ولكل من قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه معنى بقى البشارة؟ البشارة في اللغة هي الخبر الذي يدخل على النفس السرور والفرح. ده معنى البشارة، ان انا اقول لك خبر معين يفرحك، يدخل على نفسك السرور. ولذلك من خير الاعمال كما قال النبي محمد سرور تدخله على مسلم. ده خير عمل، انك تفرح مسلم تدخل عليه السرور، ده من افضل الاعمال الى الله عز وجل، وده معنى البشارة. يبقى البشارة خبر يدخل السرور على النفس، وقد تستعمل في نقيض النعيم، فبشرهم بعذاب أليم. ولكن عندما تستخدم في هذا الباب تكون على سبيل الاستهزاء وتغليظ العقوبة، ودي اسمها بقى ايه؟ عذاب معنوي. عذاب ايه؟ معنوي، اضافه للعذاب المادي. ما هو في حاجه اسمها التوبيخ. اذكر انني تكلمت معكم قديما ان من ضمن عذاب اهل النار في العذاب المعنوي. شوف اهل النار لما يدخلوا النار والعياذ بالله تعالى، وبعدين يطلبوا من خزن جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، الخزنه يقولوا لهم ايه؟ أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات. الله، إيه ده إيه ده إيه ده؟ ما ده اسمه عذاب إضافي. أنا أذكرك بما فرطت فيه وبما قصرت فيه، جات لك السعادة وجالك الأنبياء والرسل ومن بعدهم العلماء والدعاء، ذكروك بالله وبآيات الله وبالعمل الصالح، بدلا من أن تستجيب عرفت وحاربت وبعت. فلما ذكرك بيكون عذاب فوق العذاب. بالضبط كده لما يكون في ولد رفض في الامتحان، جاب ملحق زي ما احنا بنقول لك، عنده ملحق خلاص كده، طبعا يوم ما يشوف النتيجة حالته بؤس وقرب، حزن وبكى، ده كان عنده دم يعني وبيحس. احنا بنتكلم على الإنسان السوي. ويرجع البيت حزين وحالته بؤس والبيت كله منكد. مرت الايام، عدى شهر واثنين واتنسك قضيه ايه؟ الرسوب ده. في الصيف قاعد بقى في البيت، بدا يضايق اخته صغيره بيضربها، تقول له يا ابو ملحق تلاقي الواد يولع وينكسر يفتكر، وده عذاب. وبيقول له طب هي ناجحه ومتفوقه وانت يا فاشل. فهمت حاجة؟ يبقى عذاب فوق العذاب، مش كفاية انه سقط، يفضل طول الصيف في نكد وحالته بؤس. فده اسمه العذاب المعنوي بقى، عذاب التوبيخ. فلما يقول الله جل وعلا لأهل النار فبشرهم بعذاب أليم، الله، ده اسمه استهزاء وتوبيخ وإهانة وعذاب فوق العذاب. يبقى البشارة مرة ثانية خبر يدخل على النفس السرور، وإذا استعملت البشارة في نقيض ذلك يكون على سبيل الاستهزاء وتغليظ العقوبة، وتغليظ إيه؟ العقوبة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أنا عايز أقف وقفة هنا وأقول لك مجامع اللذات في أمور ثلاث، احفظها جيدا. مجامع اللذات في أمور ثلاثة: واحد المسكن، اثنين المطعم، ثلاثة المنكح. مش هي دي مجامع اللذة؟ مسكن يكون طيب ومريح وفي أمن وأمان وفيه الخيرات، وكمان مطعم لذيذ طيب مع المشرب الجميل، وزوجة حلوة يا شيخ محسن، أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة. ما أنت، أنا عارف إن أنت شكلك بتفكر. أدي مجامع اللذات يا جماعة. مجامع اللذات كام؟ ثلاثة: واحد في المسكن، اثنين في المطعم، ثلاثة ها؟ المنكح. في حد ما اتجوزش هنا؟ أسامة فقط، وأنت شكلك متجوز. ربنا يجوزك، قول أمين. ويزوجك. لا أنت، لا أنت خلاص كبرت بقى، نجيب لك كده أنت حتة بسبوسة. يبقى مجامع اللذات في ثلاثة أمور: في المسكن، في المطعم اللي هو المأكل يعني، في المنكح. فجاءت البشريات بهذه المجامع للذات في هذه الآية. تعالوا نشوف كده، نعددهم ونرجع نفصل. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أدي المسكن. طيب، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا، آدي المطعم، وبعدين ولهم فيها أزواج مطهرة، آدي المنكح. يبقى الآية جمعت لهم مجامع اللذات من حيث المسكن، من حيث المطعم، من حيث المنكح. نقول لك استنى يا عم الشيخ، ما ممكن يكون المسكن طيب والمطعم طيب وكمان الزوجة طيب، لك الواحد ما عندوش أمن، خايف لا يضيعوا منه ولا إيه؟ ممكن الحال يتبدل. النهاردة عندي سكنة حلوة، بكرة صاحب البيت يقول لي معلش العقد خلص، شوف لك مكان تاني. ما انت عامل معايا عقد مؤقت بخمس سنين وخلصوا، واتشحطط تاني وحاري بؤس ولا ايه؟ او يحصل مشكلة وضيق، معرفش ادفع الايجار ويتراكم عليا الايجار، والراجل يعمل لي طرد، وحالتي تبقى نكد ماشي كده، او المطعم يتغير بعد ما كنت باكل ومبسوط، العملية تضيق حتى ما لقيش شوية الفول يا عم الشيخ ولا ايه؟ او الزوجة يتغير حالها ويسوء اخلاقها وحالتها بؤس ويحصل الفراق ونضيع، يا رب سلم. فمفيش امن يا عم الشيخ. في نعيم لكن مفيش اطمئنان. يقول لك بس ابشر بقى، نعيم الاخره غير نعيم الدنيا، وهم فيها خالدون. يعني قفل لك الباب ده، يعني نعيم جامع للملذات مع الأمن والإيمان والاطمئنان لاستقرار ودوام، لأن الذي أعده من الله عز وجل. العشاء ولا إيه؟ ده في الخير. هذه واحد. نقول لك العجيب كمان يا جماعة أن الآية دي آية واحدة اهي جمعت بين المبشر، احفظ معايا، والمبشر، والمبشر به والوسيلة لحصوله. ايه الكلام الكبير ده يا عم الشيخ؟ احنا قرأنا الآية دي كتير ولا ايه؟ من عايزك تقرأ قراءة تدبر بقى صح يا شيخ محسن؟ الله يبارك فيك. يبقى الآية جمعت ما بين المبشر والمبشر، والمبشر به والوسيلة إلى التحقيق. المبشر هو رسول الله وكل من قام مقامه، وبشر من المبشر هنا سيدنا النبي وكل من قام مقام النبي محمد من الدعاء، ادي واحد. من المبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دول اللي النبي بشرهم. طب المبشر به ايه؟ جنات تجري من تحتها الانهار، وغير المطعم وغير الزوجة، ادي المبشر به. طب الوسيلة الايمان والعمل الصالح، بالايمان والعمل الصالح تحقق هذا كله، تحقق هذا كله. ودي من عجائب هذه الآية المباركة، جمعت لنا في طياتها بين المبشر والمبشر والمبشر به والوسيلة إلى تحقيق ذلك. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا، ومعروف أن الإيمان تصديق جازم لا ريب فيه ولا شك ولا تردد، تصديق جازم، إقرار، لأن الواحد الأحد الفرد الصمد هو من؟ الله عز وجل المستحق للعبادة، له الأسماء الحسنى والصفات المثلى سبحانه جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإيمان بكل ما جاء به الله عز وجل على ألسنة رسله، أنزل الكتب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين. فعلى الإنسان أن يوقن ويقر بهذا كله، ده الإيمان. هذا الإيمان يثمر إيه؟ العمل الصالح، لأن الإيمان عندنا قول وعمل يزيد وينقص. عشان كده كثيرا ما أقول لك احفظ خمس نونات في تعريف الإيمان. طبعا من عوار أو ألم هو اللي بيستفيد دلوقتي بيكتب كده، دايما بقول لك دايما معاك الضغط والألم بتاعك على طول كده تسجل الأمور المهمة دي. في تعريف الإيمان احفظ لي خمس نونات. كم نون؟ خمس. واحد، النون الأولى الإيمان تصديق بالجنان. إيه الجنان؟ يعني القلب. الجنان اللي هو إيه؟ القلب. أدي أول واحد، تصديق بالجنان، تصديق جازم لا ريب فيه. اثنين، النون الثانية تلفظ باللسان. خلاص القلب أقر بالوحدانية، لابد أن ينطق اللسان، تلفظ باللسان. النون الثالثة عمل بالجوارح والأركان، عمل بالجوارح والأركان. النون الرابعة يزيد بطاعة الرحمن. النون الخامسة ينقص بطاعة الشيطان، ينقص بطاعة الشيطان. يبقى كم نون دول؟ خمس نونات في تعريف الإيمان. نقولهم مرة ثانية، النون الأولى واحد تصديق بالجنان، كلام جميل. اثنين تلفظ باللسان، جميل. ثلاثة عمل بالجوارح والأركان، ها. أربعة يزيد بطاعة الرحمن. خمسة ينقص بطاعة الشيطان. فالإيمان قول وعمل ونية، اللي هو اعتقاد، يبقى اعتقاد قول عمل. بشيء من التفصيل عشان تفهم قضية الإيمان نقول لك تعالى، النبي عليه الصلاة والتسليم أشار في حديث إلى عناصر الإيمان المذكورة، اللي هو القلب واللسان والجوارح، وكلنا يحفظ هذا الحديث أو يسمعه. قال عليه الصلاة والتسليم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
دي إشارة إيمانية من رسول الله لبيان عناصر الإيمان. قال لك أعلاها قول لا إله إلا الله، أدي قوله الإيمان، قول وعمل، أدي قوله. طيب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدي عمل الجوارح. تكون ماشي في طريق الله يرضى عليك تشوف حاجة تؤذي الناس تشيلها من طريق الناس، أدي الفعل، أدي العمل. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء من أعمال إيه؟ القلب. فمر على العناصر اللسان والقلب والجواب. اللسان في قول لا إله إلا الله، والقلب في الحياء، وعمل الجريحة إماطة الأذى عن إيه؟ عن الطريق، إن الإيمان قول وإيه؟ وعمل. طيب، وقضية قول وعمل تحتاج لتفصيل عشان أفهم. نقول لك نيجي للقول، لو أنت معاك ورقة وقلم زي الحاج محمد كده هتعمل أنا هقول لك عليه دلوقتي. القول نقول هو القول، نروح عاملين تحت منه سهمين، نكتب قول القلب ونكتب قول اللسان، إن القول ينقسم على القلب واللسان. خلي بالك أول، يبقى القول هنقسمه على إيه؟ على القلب وعلى اللسان، يبقى عندي قول القلب وعندي قول اللسان. نيجي للعمل هنقسمه ثلاثة، اعمل كده خريطة يا حاج محمد، ثلاث سهوم تحت العمل. هنكتب عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح، بقوا خمسة. من عندي القول اثنين صح؟ والعمل ثلاثة اهو. القول ينقسم على القلب واللسان. معايا يا جماعة؟ ما لو في صبورة كنت صرحنا على الصبور. والعمل ينقسم على ثلاثة، القلب واللسان والجوارح. ماشي كده؟ وهنضرب أمثلة عشان نوضح الصورة دي في قضية الإيمان، المهم جدا علشان تعرف الوسيلة لتحقيق النعيم ده لازم تعمل إيه عشان توصل. هنيجي للقول، قلنا في عندي قول القلب وقول اللسان. إيه قول القلب؟ هو الاعتقاد الجازم بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه قول القلب. القلب أقر بأن الواحد هو الله، وأن خاتم رسل الله هو محمد ابن عبد الله. فلما القلب أقر، ده اسم قول القلب، القلب قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص كده. نقول لك تعالى بقى ننتقل إلى قول اللسان، فلابد أن يتلفظ اللسان بما أقر به القلب، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ده اسم قول إيه؟ اللسان. عرفنا قول القلب وقول اللسان. طيب نيجي للعمل، قلنا العمل للقلب واللسان والجوارح، صح كده يا جماعة؟ هنيجي نشوف أعمال القلب إيه. أعمال القلب خد عندك، المحبة من أعمال القلب، الرجاء من أعمال القلب، الخوف من أعمال القلب، الخشية من أعمال اللسان. خوف وخشية، أيوة، لأن الخشية تختلف عن الخوف، احفظ معايا. الخشية خوف مقرون بعلم، ولذا قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني مين اللي بيخشوا الله؟ العلماء. ليه؟ لأن خوفهم مقرون بالعلم، لكن هناك خوف مش مقرون بعلم، يخاف الله لكن ما عندوش العلم بالله، فده بيختلف عن ده، دي درجة ودي درجة. الخشية أعلى منازل الخوف لأنها اقترنت بإيه؟ بعلم. فكل من عرف الله كل ما كان أشد لله إيه؟ خشية. نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم آمين. يبقى الخشية من أعمال القلوب، الحياء من أعمال القلوب، ماشي كده، التوكل، الإخلاص، دي كلها بنسميها أعمال القلب. ولذلك في مصنفات لأهل العلم بهذا العنوان، أعمال القلوب. وفي كتاب طيب جدا كده للشيخ المنجد حفظه الله تعالى بهذا العنوان، اسمه أعمال القلوب. يا ريت كل طالب يكون عنده الكتاب ده، مجلد جميل جدا جدا بيتكلم عن أعمال الإيه؟ القلب. يبقى ده بالنسبة لعمل القلب. فهمنا؟ نيجي للسان بقى، عمله إيه؟ خد عندك قراءة القرآن من أعمال اللسان، الاستغفار من أعمال اللسان، ذكر الله تعالى من أعمال اللسان، الإصلاح بين المتخاصمين من أعمال اللسان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال اللسان. نيجي لأعمال الجوارح، من صلاة، صيام، حج، وعمرة، ومشي في مصالح المسلمين وخدمة للمسلمين، ما دي كلها من أعمال الجوارح. يبقى ده مفهوم الإيمان يا جماعة، يعني قول وعمل، تبقى أنت عارف يعني قول ويعني عمل، والقول خاص بمين وبمين، والعمل وهكذا. لازم يكون عندك مفهوم الإيمان واضح عشان تكون على بينة، عشان تعرف من هم الذين يبشرهم القرآن وما صفاتهم، عشان تحاول تتشبه وتسير على دربهم حتى تصل. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالح. ولذلك ما ذكر الإيمان إلا وقرن بالعمل، لأن العمل داخل في مسمى الإيمان، داخل في مسمى إيه؟ الإيمان. ولذلك لما تقرأ في خواتيم سورة البقرة عن صفات أهل الإيمان، وقالوا سمعنا، كمل والله في واطعنا، آدي الإيمان بتاع أمة النبي، مش سمعنا فقط، سمعنا وأطعنا، لأن إيماننا تصديق جازم يعقبه التزام، يعقبه عمل. وإلا أنت صدقت بإيه؟ بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لازم تعرف يعني إيه لا إله إلا الله ويعني إيه محمد رسول الله. يبقى لا إله إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا من؟
الله.
ومعنى محمد رسول الله، لا أحد من خلق الله يتابع في العبادة إلا رسول الله. يبقى أنا عندي توحيد الله وفي توحيد المتابعة، أنا لا أتابع إلا رسول الله عليه الصلاة والتسليم، واضح؟ ولا عصمة لأحد بعد النبي. ولذا قال الفقهاء الأربعة رحمهم الله ورضي الله عنهم، قال الإمام مالك عندما وقف أمام قبر رسول الله، كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي محمد. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال أبو حنيفة، إذا رأيت في قولي ما يخالف قول رسول الله فاضرب بقول عرض الحائط. وهكذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
مرحبا، ما يبعد، مرحبا، الله يرضى عليك،
بارك
الله يرضى عليك،
الله يرضى عليك، ربنا يرضى عليك ويبارك فيك يا حاج، الله يرضى عليك. إذا لا عصمة لأحد بعد رسول الله، وقولوا كما يقول المؤذن، بارك الله فيك.
الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كما قلت، أنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فلا بد أن تعرف إيه معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله. ما دام المعبود الحق هو الله فلا بد أن تلتزم بمنهجه. قلت أشهد أن محمدا رسول الله، إذن لا يستحق أحد المتابعة إلا من؟ رسول الله محمد بن عبد الله وكل من صار على دربه. واضح؟ طب اللي خالف؟ لا عصمة لأحد بعد رسول الله. ودي المشكلة اللي بتعاني منها الأمة الآن، العصبية للرجال. كل شيخ له طلاب علم حتى وإن أخطأ يدافعوا عنه ويتعصبوا له، دي مشكلة خطيرة جدا. لا، اعرف الحق تعرف أهله. فلا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. فلما تعرف الحق هتعرف أهل الحق مين. وذلك من الخطأ الشائع عند كثير ممن يطلبون العلم هم بياخدوا من تحت ما بياخدوش من فوق. فلما خدوا من تحت فضلوا تحت، فضلوا في مشاكل وفي عناء. يعني ايه من تحت؟ يقعد يخش في تفصيل خلاف الفقهاء ومش عارف خلاف الرجال والملل والنحل و لكن ما خدش من المصدر مباشرة الكتاب والسنة المنبع. فطالب العلم الموفق اللي ياخد منين؟ من أعلى. فلما ياخد من أعلى لأنه عرف الحق فيعرف مين أهل الحق. لكن هو ما عرفش الحق غير بمين؟ بالرجال، كتعب فأصبحت عنده عصبية. وده اللي بنشوفه الآن في واقع الأمة الآن. يعني أنا بتابع وأنا في الغرب حال المسلمين في بلاد الإسلام، فتن قائمة في مصر وهنا وهنا، مش عارف أتباع الشيخ فلان يسبوا في الشيخ الفلان والشيخ الفلاني يسب في الشيخ الفلاني. سبحان الله العظيم، وضاعت الأمة في ظل هذه الفتن التي مزقت وشتتت ومبقاش عندنا حتى ضوابط في الرد. ليه؟ ما خدناش من الأصل، خدنا من تحت. فأصبحت عند الكثير عصبية للرجال. نقول لك لا، انظر من منهم على الحق واتبع، ملكش دعوة بالعصبية، دعوها فإنها منتنة، هكذا قال النبي محمد. فعصبيتنا لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال الله، قال رسوله، بفهم من؟ أصحاب رسول الله. لأن يا جماعة الصحابة هم أعلى الناس سندا. عن من أخذوا صحابة رسول الله؟ أخذوا عن النبي محمد مباشرة. وعن من أخذ رسول الله؟ أخذ عن جبريل عليه السلام. وعن من أخذ جبريل؟ أخذ عن رب العزة جل وعلا. يبقى أعلى الناس سندا مين؟ أصحاب النبي. أصحاب النبي خادوا من النبي مباشرة. فأنا عايزك تاخد من النبع على طول، تاخد من المصدر. اعرف الحق تعرف رجاله. فلا يعرف الحق أبدا بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. فاهم يا شيخ محسن؟ يبقى الخلاف جاي منين؟ من العصبية دي بقى. شيخي قال، نقول لك رسول الله قال. فإن خالف قول شيخك قول نبيك فاضرب بقول شيخك كائنا من كان عرض الحائط. فهذا هو مالك يقول كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإياكم ثم إياكم والعصبية. تعرفوا الحق تعرفوا أهله. فلا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. فأنا عايز سندك تكون عالي، خذ من النبع الذي أخذ منه أصحاب رسول الله عشان يكون مصدرك عالي. ولن يتأتى لك ذلك إلا بمزاحمة العلماء من الثقات بالركب. رضي الله عن معاذ بن جبل الصحابي الجليل، عندما دخلوا عليه في فراش الموت. ومن معاذ بن جبل؟ الذي قال عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. معاذ ينام على فراش الموت، دخل العواد يعودونه فسألهم سؤالا
هل جاء الصباح؟ قالوا لم يأت بعد يا معاذ. قررها مرتين وثلاثا، فقالوا له في الثالثة قد جاء الصباح. قال أعوذ بالله من صباح إلى النار. ده مين ده يا جماعة؟ معاذ ابن جبل. أعوذ بالله من صباح إلى النار. ثم قال معاذ يا رب اللهم إنك تعلم ما أحببت الدنيا لحفر الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لصيام الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب. الله، ده كلام مين ده يا جماعة؟ معاذ بن جبل. حب الدنيا من أجل إيه؟ من أجل صيام الهواجر، صيام في الصيف وفي الحر، طاعة لله، مكابدة الساعات أي في قيام الليل. أين قيام الليل في أمة النبي محمد الآن؟ أين قيام الليل في أمة النبي؟ حتى بين الملتزمين ومن بين من يدعون الالتزام، إن الله جل وعلا ما هيأ النبي الأمين إلا بقيام الليل وبترتيل القرآن. هذه التهيئة لحمل الرسالة. اقرأوا القرآن. يا أيها المزمل صلى الله عليه وسلم قم الليل. أهو التهيئة أهو، ده دي لسه في بداية الدعوة، في بداية نزول الوحي. يعني أول ما نزل من القرآن بعد اقرأ كانت سورة المزمل، وقيل الضحى. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا يا رب؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ده الرسالة محتاجة الهمم الرجال. القرآن الذي قال عنه الرب جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيه؟ خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا كان الجبل الصلب الشامخ ليتحمل تنزلات القرآن. لذا اختار ربنا لكلامه قلبا هو أثبت من الجبال، إنه قلب النبي محمد. طب القلب ده كيف هيأه الله؟ بقيام الليل وترتيل القرآن. فين قيام الليل في حياة الأمة المسلمة حتى تخرج من هذه الكروب ومن هذه الفتن؟ والله يا جماعة لا ينزل ذنب، لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. الأمة لازم تتوب، لازم ترجع لله. الآن وسائل الإعلام حرب معلنة ليل نهار على الإسلام، أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويتسمون بأسمائنا، أسأل الله السلام. إما أعدوا على موائل اللئام في الغرب، وإما هم مأجورون، وإما هم جهلاء حمقى. سبحان الله العظيم. يبقى لا سلامة لهذه الأمة إلا بالرجوع يا جماعة للدين، إلا بالرجوع للدين، إلا بالعمل الصالح والإيمان والتقوى. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه المخرج يا جماعة، إيمان وعمل صالح. إيماننا قول وعمل، وقالوا سمعنا ها وأطعنا. أدي إيمان أمة النبي بخلاف أمم سابقة. وقالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم صادقين. يبقى الإيمان الحق اللي هو التزام بالمنهج، تصديق جازم لا ريب فيه. هذا التصديق يعقبه التزام، تأتمر بالأمر وتجتنب الناس وتصدق الخبر. ده مفهوم الإيمان. ولذلك ما ذكر الإيمان إلا وقرن بالعمل الصالح. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات نكرة، لأنها ليست جنة واحدة بل هي جنات متعددة ومراتب متفاوتة لأهل العمل الصالح. حتى داخل الجنة الواحدة الدرجات تختلف والمراتب تختلف وفق العمل، وفق الإخلاص، وفق المتابعة. ولذلك عندما أرشد النبي الأمين لطلب الجنة أرشد الأمة لعلو الهمة في الطلب، فقال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. الله أكبر. ليه الفردوس؟ إنها أعلى الجنة وأوسط الجنة، فهي جنان متفاوتة متفاوتة الدرجات والمراتب والمنازل، ده حتى داخل الجنة الواحدة تجد مثلا ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض وفق العمل الصالح وفق المتابعة. قد يصلي المصليان في صف واحد خلف إمام واحد، أحدهم ترفع صلاته في عليين والآخر ترد صلاته على أم رأسه. ليه؟ لأنهم في صف واحد خلف إمام واحد وفي مسجد واحد. الفارق إخلاص ومتابعة. هذا مخلص متابع للنبي، يعلم كيف يصلي على هدي النبي، واضح؟ والثاني ما يعرف، ما عنده إخلاص، إما يكون سمعة أو رياء أو عدد بقى النوايا الفاسدة. فعشان كده قال جنات، جنات متفاوتة في الدرجات والمراتب لأهل الإيمان، جنات تجري من تحتها الأنهار. الله، أنهار من ماء غير آسن. غير آسن يعني إيه؟ يعني غير عكر أو نجس. شوف مياه الدنيا كده، معظم الناس جايبين حاجة اسمها فلتر عشان يصفي الماء، يقول لك بتجيب الكبد بتجيب كذا ليه؟ ميكروبات وأرق وبلاوي سودة، ولو حطيتها تحت المجهر هتلاقي فيها جمال بتجري. جمال سبحان الله. شوف بقى، ماء الجنة منزه، لأن الذي أعده هو من؟ هو الرب جل وعلا. ماء غير آسف، يعني غير عكر، غير نجس، غير ما في شوائب. ايه كمان؟ وانهار من لبن لم يتغير طعمه. الله، اللبن عندك في الدنيا ايه؟ لو قعد ساعتين بس يمكن يبقى صوبيا ولا ايه؟ اللبن يتحول لصوبيا حق عبد الجليل؟ ها؟ نعم. هقول لك نعم. طب اعطيك كيس اللبن والصوبيا. واحد معانا في المسجد كان في رمضان وضحكوا عليه، راح جاب 2 كيلو لبن عشان يعمل مكرونه بالبشاميل، فحطها عند جار بيكم هنا، قال له حطها في الثلاجه بس لغايه ما ارجع. رجع كان في الثلاجه في لبن وفي صوبيا، بدل ما يديله اللبن اداله ايه؟ وراح عمل مكرونه بالصوبيا. فلبن الدنيا يتغير طعمه.
لا راس بطحه حس عليه.
الله يرضى عليه. لبن الدنيا قد يتغير طعمه، ويقول لك حتى في الصيف بيقطع، صح كده؟ انما لبن الجنه. الله اكبر يا جماعه، ومش بس ده، نهر نهر من لبن. الله اكبر. عشان تشتغل يا حاج سيد بقى، اشتغل عشان توصل لنهر اللبن. الله اكبر. وايه كمان؟ وانهار من خمر لذة للشاربين. الله أكبر. وأنهار من عسل مصفى. الأنهار دي يا جماعة تجري على سطح الجنة، عباد الله يفجرونها تفجير. عارف يعني يفجرونها تفجيرا؟ يعني حضرتك عايز تاخد فرع من نهر اللبن القصر بتاعك، خد معاك فرع، وخد فرع من نهر الخمر. ايه ده؟ نهر في بيتك؟ ايوه. من عايزك تتخيل الصورة المضيئة دي، تخيل عندك قصر من ذهب، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، أمام القصر نهر لبن، ويا سلام بقى كمان كده على شاطئ النهر الحورية من الحور العين. والله تنظر لها تنسى نفسك من شدة جمالها، وكمان بتغني لك يا حاج. الله أكبر. واعد تحت ظلال شجرة في الجنة يقطعها الراكب مسيرة 100 سنة فلا يقطعها، سقانها من ذهب وفضة. الله أكبر. أنت متخيل يا حاج الصورة دي؟ يبقى بقى تشيل هم في الدنيا؟ أبدا. اشتغل صح عشان تحصل هذه البشريات، هذه البشر. كنت بقول لإخوانكم في سورة ياسين، قال الله تعالى: إن أصحاب الجنة في شغل. يا شيخ محسن أنت نايم ولا يا شيخ محسن بقى؟ إيه انت شكلك استخبيت لما جيت اتكلم عن الحور العين في ايه؟ دكتور ينسون يا ابن الايه، ماشي. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون. قلت اسمع لكلمه شغل بالضم، شوف الادب العجيب قوي. تقول لي الله، هو أهل الجنة كمان في الجنة هيشتغلوا؟ أيوة، بس الشغل ده العسل. شغل جميل جدا، والآية ذكرت الشغل ده. بس مشكلتنا كتير ما بيقرأ القرآن كده مر الكرام، ما بيقفش مع الآية. يا أخي اقرأ الآية صح، ده اقرأها يا شيخ محسن. يلا قول يا شيخ محسن، علي صوتك. هو ده الشغل يا شيخ محسن، ادي الشغل بتاع الجنة حاج محمود. نعم، نعم، ملهاش زوجات. هنقول يعمل الله يرضى عليك حاجة. يقول لك ليه ما قالش زوجات؟ لان زوج تطلق على الذكر وتطلق على الانثى ايضا، فالمرأة تسمى في لغة العرب زوج. نعم، أزواج. الله يرضى. شفت بقى الكلام، شوف الاستنباط الجميل قوي. الله يرضى عليك حاج محمود. فادي الشغل يا جماعة، عدد معايا شغل أهل الجنة بقى. ادي واحد، الأول افتضاد الأذكار بالكاف مش بالقاف، عشان ما تدناش في دهنة بالكاف، ها مش بالقاف. الأفكار بالقاف معروف، إنما دي بالكاف بكر. افتضاد الأذكار والجلوس على ضفاف الأنهار تحت ظلال الأشجار في ضيافة العزيز الغفار. متوحد لله، هذه شغلك في الجنة يا حلو. الزوجة في الجنة من الحور العين بكر على طول، كلما اقتضت بقارتها عادت بكرا كما كانت بقدرة من يكل شيء كن فيكون. وانت عارف البكر بقى تختلف عن السيد، حتى سيدنا النبي لما رغب كده جابر لما حب يتزوج قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، فالجنة دار نعيم. فادي شغلك في الجنة افتضاد الأبكار هم وأزواجهم، اهي جت اهي، ها هم وأزواجهم على الأرائك في ظلال، ادي ظلال الأشجار على الأرائك متكئون. قدام منك نهر لبن او عسل او خمر او ماء غير آسن، على حسب ما تريد أنت وتشاء داخل بيتك، لأن عباد الله في الجنة يفجرون الأنهار كيف ما شاءوا بأمر الله رب العالمين، لأنها دار الكمال ودار النعيم. ولذا هذه الدار لا يجاور الرب فيها إلا الصالحون، أهل الإيمان والعمل الصالح. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال أهل العلم ربما يكون المقصد أي في الدنيا رزقنا بهذه الثمار، ولكن الأسماء تتشابه والطعوم تختلف. أو ربما النقيض، مش الأسماء تتشابه، الألوان تتشابه والأسماء تختلف. يعني إيه؟ أنت عارف التفاح لونه أحمر وأخضر، ماشي كده، يجي لك برضو اللون واحد أحمر وأخضر لكن ما اسمهوش تفاح، ممكن يكون له اسم تاني في الجنة. أو العسل اسم واحد، ده تفاح وده تفاح، لكن الطعم إيه؟ يختلف. وأتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة. وقف مع كلمة مطهرة، ما قالش طاهرة، لأن لفظة مطهرة تعني أن هناك من طهرها وأعدها، ولا يكون ذلك إلا لمن؟ لله عز وجل. فالله هو الذي أعد أهل الجنة أو أزواج الجنة لأهل الجنة سبحانه جل وعلا. شوف بقى كلمة مطهرة دي، مطهرة في الخلق، فتجد طيب الكلام وطيب الفعال، مطهرة حتى من الحيض والنفاس، مش زي زوجة الدنيا، إذا حاضت حاض زوجها وإذا مرضت مرض زوجها. ولذا شرع التعدد، وقال لك الأولى أنا والثانية عنا والثالثة هنا والرابعة ربيع. الشيخ محسن يفهم الكلام ده. الأولى أنا يعني قناة، والثانية عنا، تيجي الثانية تبهدل لك حياتك، والثالثة بقى هانة، عشان تخرج من العنة عليك بالثالث. والرابعة ربيع. الله أكبر. بس بقى الأصحاب الهمم اللي يقدر يعدل، اللي يقدر يعدل ويكون عنده البيئة مهيئة، مش يجي يعدد يبدد يقول لك انا عايز اطبق السنة ويخرب البيت. يبقى ده مش فاهم السنة, ده مش فاهم السنة. ده واحد السنة يسر وهنا واستقامة واعتدال, مش خراب بيوت. ما هي الشهوة يخليك تخرب بيت, لا, لازم يكون في عدل مادي وتكون عندك غلب الظن على العدل المادي والبيت مهيئ واستقامة وكذا. عشان لأن حديث النبي من كان له زوجتان في الدنيا فلم يعدل بينهما يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل, أو كما قال النبي, نسأل الله السلام, اللهم أمين. فزوجة الجنة بقى مطهرة من الحيض, من النفاس, من البول, من الغائط, من البصاق, أبدا من الريح, الريح طيب, كل شيء طيب. ولذلك جعل الله خدها مرآة لزوجها وخد زوجها مرآة لها. يعني حضرتك مش محتاج مرآة في الجنة, انظر بس الخد زوجتك. واضح كده جمال يا جماعة؟ ده من شدة جمال الحورية في الجنة أنها تلبس كما جاء في الأثر 70 حلة ويرى مخ ساقيها من تحت 70 حلة من شدة جمالها, بل ترى الدماء تجري في عروقها ظاهرة على جسدها من شدة جمالها. ولو أخرجت بنانها لأهل الأرض لفوتنوا جميعا من شدة جمالها ولا أضاء ما بين السماء والأرض. عشان تشتغل بقى يا حاج, ما تجوزتش؟ اشتغل بقى عليك. حديث النبي, بشر المشائين في الظلم إلى الصلاة بالنور التام يوم القيامة, وعليك بقضم الغيظ إذا ما كنت تستطيع إمضاءه تخير يوم القيامة. لحديث النبي قال من قضم غيظا وهو قادر على إمضائه خيره الله يوم القيامة من أي الحور العين شاء, أو كما قال رسول الله, والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأزواج الجنة مطهرات طيبات نقيات, الله أكبر. فكما قلت جمعت الآية من البشريات ما بين, جمعت لنا جوامع اللذات, المسكن, المطعم, المنكح, أدي واحد في المسكن, جنات تجري من تحتها الأنهار, أدي نعيم. 2 في المطعم, كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق. 3 المنكح, ولهم أزواج مطهرة. تقول لي طب ما ممكن يتغير؟ لا, في الجنة لا, في الدنيا ممكن يتغير. فقال لك خالدون فيها عشان تطمئن حبيب قلبي إن النعيم دائم لا ينقطع في جنة الله رب العالمين. فجمعت الآية بين المبشر والمبشر والمبشر به والوسيلة إلى ذلك. أما المبشر فهو رسول الله وكل من قام مقامه في قول الله تعالى وبشر الذين أمنوا, وأما المبشر فهم أهل الإيمان وأهل العمل الصالح, وأما المبشر به جنات تجري من تحتها الأنهار, وأما الوسيلة إلى ذلك إيمان وعمل صالح. وبهذا القدر أكتفي, فإن قدر بقاء وكان اللقاء في مثل هذا اليوم إن شاء الله تعالى, نواصل مع بشريات القرآن لأهل الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك, الله يرضى.